وود ويند.
yes.
هذا مصطلح أكيد موسيقي
عائلة الوود ويند مثل كلارينات يكتب نوتات بطريقة معينة من شان ما يصير في تحريف فيها. فهذه
يعتمد على سيستماتيك ميوزيكولوجي.
إيش الميوزيك إديكيشن
وليش تأثير الموسيقى على الإنسان.
تكون عافية نانسي جيسيكا. شكرا. وسعيد جدا.
كلاشينكوف معقول؟ كلاش قصدي كلاشينكوف؟
كلاشينكوف صح، سلاح الكلاشينكوف على جيتار، يعني آلة موسيقية بسلاح شكل كلاشينكوف. هو أول ما تفوت لعنا على البيت بتلاقيه معلق على الحيط هيك، بتقول إيه شو هيدا سلاح؟ لا بيطلع جيتار وفي له إضاءة وبيعمل أصوات وجيتار. جيتار طبيعي.
أوكي. بيعزف المقامات كلها ولا بيعزف مقامات
المقامات الغربية؟
الغربية.
أيوة.
أوكي. طب إحنا ليش بنتكلم عن الموضوع هذا واللي صنع الآلة العجيبة هذه؟ موجود معنا اللي أسميه أنا مايسترو، حرفيا ومجازا، حرفيا لأنه درس الموسيقى من طفولته وإلى الآن ما شاء الله يعطيه الصحة العافية، وهو بيبدع في مقطوعات موسيقية وحرف مجازيا، لأنه شفته تقريبا في لقطات كثيرة بيعزف على كل الآلات. ضيفنا اليوم الشيخ فايز المايسترو العازف، احنا هنشوف الان بيفضل نسميه ايه، لكن انا عني بسميه المايسترو. اهلا وسهلا شيخ فايز.
يا ميت هلا فيكم. اهلا وسهلا فيكم كمان. يا ميت هلا.
حياك الله. وانا متاكد انه اليوم راح يكون في لستة مواضيع جميله، لانه سبق وتكلمنا انا وانت ونانسي وجيسيكا في اكثر من حوار و تقريبا محاور كثيرة حنتكلم عنها. بس قبل كل شيء برحب بنانسي القاضي وجيسيكا القاضي. أهلا وسهلا فيكم.
شكرا.
أهلا وسهلا فيكم في برنامجكم.
مرسي.
يا مرحبا. الشيخ فايز، من الطفولة أنت بتعزف على الآلات الموسيقية، أول علاقة لك بالآلة الموسيقية قلت أنا موسيقي، أنا لست طبيب، أنا لست كاتب، أنا موسيقي فقط، متى كانت؟
بصراحة الموسيقى ما بيصل لمرحلة يقول صرت أنا موسيقي. إذا وصل لهالمرحلة هذه معناتها يا دار بالغرور يا ما إله عمل. بدي يضلوا لو واحد صار بروفيشنال مثل ما بيقولوا محترف بيضل عنده نواقص عنده شغل. بس بدي أوضح نقطة صغيرة بالنسبة لعالمنا العربي شوي مش معروفة شو كلمة مايسترو. المايسترو غير القائد الفرقة الكوندكتر. الكوندكتر قائد الفرقة هو اللي بقود الفرقة، بينما المايسترو هو شغله توزيع موسيقى. بده يكون دارس مينيمون 6 آلات موسيقية، يلي هن آلات موسيقية بتنقسم لثلاث أجزاء، هن آلات الإيقاع، آلات النحاسية البراس أو آلات النفخ، وآلات الوتريات. المايسترو بده يكون ملم على القليلة بهالثلاث آلات، يدرس تقريبا 5-6-7 آلات. هلا انا شخصيا كثير انكبيت على الموسيقى ودرست 18 آلة من مختلف العيال الموسيقيه، بينما عندنا بالعالم العربي ما انه كل واحد قائد فرقه هو مايسترو، لا هيدي معلومه غلط.
اوكي. اذا ممكن تخبرنا شوي كيف بلشت مراحلك بتعلم الموسيقى من انت وطفل؟ بتذكر في قصه خبرتنا اياها لما كان عمرك 3-4 سنين عن موضوع الكمان؟
صحيح. هو بلشت بعمر صغير كتير، اول ما بلشت احكي نطقت بآلة الكمانجة اللي هي الفايولين الكمان. اذا بني روحوا اهلي على السوق امي وبيي شو نجيب لك؟ قال لهم بدي كمانجة. يمكن اكيد شايفها على التي في حاضرة، لان بمحيطي ما كان في حدا يعزف على هالآلة، بس حبيت صوتها. بالفعل كانت أول هدية آلة موسيقية هي آلة الكمان. وبعدين بس بلشنا ندرس فت على عدة آلات من الوتريات، العود، الجيتار، مشتقات الآلات الوتريات. عدنا لعد درست كمان آلات نفخ وآلات إيقاع ضمن دراستنا. بس هي أول آلة وفي شغف كتير لإلها هي آلة الكمان.
وما الحب إلا الحبيب الأولي. هل الكمان أحب آلة لك ولا نافست الكمان آلات أخرى؟
لا، آلة الكمان بالذات أنا بعتبرها لأن الآلة الموسيقية الوحيدة اللي بتنحط تنحمل بإيد الشمال ميلة وجود القلب، وبتنحط على الكتف يعني قريب للقلب، بحس النغم اللي بيطلع من الإحساس والقلب بينعكس دغري بيتطبق على الآلة غير كل الآلات التانية، بننفخ فيها أو بنضرب فيها بإيدينا أو بيانو بعيد إيدينا عنا جسمنا عنا بالإيدين. كل الآلات ما في آلة بتنحط على القلب، العود والجيتار بنحط على الجسم بس مش للقلب، منشان هيك آلة حساسة كتير وعندي شغف كتير لإلها.
ليه تشيلو طيب أكثر شعبية من الكمان ولا مجرد إشاعات؟
لا التشيلو لا ما قريب للكمان، بس طبعا أوتارة أدخن بنقلها أوتارة غليظة تعطي تقريبا بيس صوت الباس الغليظ بالأصوات بس، وبجيد الواحد عليه العزف تعطي نفس الحنية نفس الشيء بس صوتها لا بعيد شوي مختلف عن الكمان.
اوكي انا بحب وضح شغلي كرمال الكمان والتشالو. التشالو اللي بتقول استاذ انس انه اكتر شعبية، بحسها انه اكتر كبرستيج للتشالو، انه كشكل حلو كمنظرة حلوة بس الانسان يقعد ويعزف عليها اكتر من الكمان، لانه حتى الكمان كتير درجة صارت وكتير عالم يعني بدقوها مثل ترند، فهلأ انه شو الترند الجديد اللي ممكن تطلع مع هالآلة التشالو.
والتشالو جالس جنبي يعني احس كائن كامل جالس جنبي كمان، لا متكل علي ديبندنت التشيلو اكثر. الشيخ فايز انا سمعتك كثير تتكلم عن التطريب وفرقت في 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 يوم من الايام فرقت بين التطريب المصري والتطريب التركي، كان حوار جميل جدا، اتمنى تشرح لنا اكثر وجهة نظرك بخصوص التطريب المصري والتركي.
اي نعم، هي المقامات الشرقيه السلالم الموسيقيه الشرقيه بنقلها مقام، المقام الشرقي موجود بكل مناطق الشرق الاوسط من تركيا حتى اليونان حتى البلاد العربية كلها، بس كل بيحكوها يعني حتى اسم المقام تنحسب إلنا رصد بنعرفه بهون بلبنان وسوريا وفلسطين بالعراق بالسعودية بتركيا كله بيعرفوا المقام، بس كل واحد بيعطيه بأسلوبه بطريقته. يعني المقام التركي مثلا إذا بناخد بيات تركي نفس السلم الموسيقي بس بيجي أبعاده يعني بنطوا نوتات، نحن مثلا ري مي فا سو لا سي دو ري، هن بيعطوا ثلاثات بيقفزوا في أصوات ثلاثية الأبعاد بنقلة بالموسيقى. المصري بيختلف هو ذاته بس بتربع عليه أكتر، بيخرجوا عن الإيقاع بيعطوا طربي أكتر.
وأعتقد والمقام التركي أرباع أو شيء زي كذا، أنه أكثر تفصيل من المقامات العربية بعض المقامات التركية يعني أقصد.
لا مش 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 غريب عنه نفس الشيء بس بأسلوب غير، يعني أسلوب عزف المقام بيختلف. هون نرجع لحضارة كل منطقة بشو بتتأثر جغرافيا، ويعني إذا بدنا نحكي عن الإيقاع، الإيقاع بتعرف بشبه الجزيرة العربية بتطبق بشي وفي عندهم إيقاعات غير عنا، هون غير إيقاعات مصر. مصر بميلوا للطرب، وعم نحكي عن الطرب مش عن الشعبي المصري أو الشعبي الفولكلوري، يعني بميلوا للطرب بميلوا بمصر للطرب يعني بيعطوا احساس طربي اكثر، ما بيتايدوا بالايقاع كثير مثل باقي الدول. بالخليج بيعتمدوا باكثر شيء يمكن لان بيتعاملوا مع وسيله النقل قديما كانت الجمل، ايقاع الجمل غير ايقاع الفرس الحصان، ان كان تاثر بالبيئه اللي عايشينها او تاثر بالسياسات الموجوده بتتاثر فيها.
اوكي طب بدي اسال سؤال بخصوص تاريخ العود.
العود يعني فينا نعتبره اكتشف سنة 2300 قبل الميلاد. أصل العود من الحضارة السومرية، إذا نرجع للنقوش السومرية موجودة آلة العود بس كان شكله غير، كان بيضاوي زنده طويل كتير شبيه بالبزق اللي بنعرفه اليوم البزق. وعبر العصور والحضارات لو وصلنا للعصر الأموي والعباسي اللي زاد عليه كان 4 أوتار، اللي زاد عليه الوتر الخامس زرياب. بالعربي الزرياب كلمة زرياب معناتها الطائر الأسود، أغلبية المناطق بيقولوا له الغراب.
أوكي.
أنا عندي إضافة معينة لقصة تاريخ العود. بتذكر في بودكاست عمل وقت عن الجيتار وتاريخ الجيتار، فجذور العود والجيتار كله بيرجع لآلة اسمها لوت. فبعد لهون لهلا يعني في لخط بين انه هل يا ترى كان عود بالاول ولا لوت بالاول وكيف تطورهم. فبقولوا انه كلهم اجوا من اللوت بس كان شكله مختلف. الجيتار بس راح اوروبا تطور لشكل الجيتار الحالي، والعود بس راح صوب اسبانيا وشرق الاوسط ايام الاندلس والعصر الأموي وما فوق تطور للشكل الحالي اللي نحن بنعرفه.
لأن نحن عرب قاعدين ندافع عن العود ونقول هو الأصل، ولا فعلا هذه حقيقة موضوعية لازم؟
ما في شيء موضوع لحد هلأ بقصص البحوث اللي انعملت إذا اللوت قبل ولا العود. بس كله مرتبط.
أوكي. ذوقيا أنا ما قد سمعت اللوت بصراحة، لكن ذوقيا الأطعم كذا على الإذن.
أنا بالنسبة إلي الأطعم العود، ليه؟ لأنه هو بطنه بيجي أكبر شوي. هلأ لو زنده أقصر بيلعب شوي نوتات أخف، بس صاروا يزيدوا له الأوتار الزائدة ليلعب المدى الصوتي الأكبر يعني. فصوته حتى الرن تبعه رح تكون شوي أعلى، بيلعب يقدر صوره شوي أكتر من قصة اللوت. اللوت أكتر مرافق لغناء معين، ما بيلعب كتير صوره يعني، قريب شوي أكتر للبزق. إذا ممكن تحكينا شوي عن البزق؟
تفضل شيخ فايز.
إيه نعم، آلة البزق مثل ما قلنا إنه آلة قديمة كتير يعني. تعديل العود من آلة البزق طبعا كان 4 أوتار. البزق حافظ على وترين بس مزدوجين. حتى بالتركية وباليونان اسمه بزوكي، ونفس الشيء آلة بس زادين له وتر ثالث. باليونان مغيرين له دوزان، حاطين له مثل تطور الجيتار اللي حنحط له فريتس حدايد لتحدد النوت أكثر، كمان اسمه بوزوكي اليوناني. بالتركي بنقال له ساز. العربي بوزوك هي عبارة عن كلمتين، بو ذوق. بو معناتها هو بالتركي، هو ذوق. بس نختصر اليوم بوزوك بوزوق يعني.
انت بتفضل أي واحدة فيهم شيخ فايز، العود ولا البوزوك؟
بصراحة اثنين أصواتهم حلوين، بس البزق صحيح زنده أطول من العود بس بيعطي مقام واحد أو مقامين بس، بين العود أوتاره أكتر يعني. اليوم أضافوا الوتر السادس عليه، صار بيعطي سلالم موسيقية أكتر. بيرجع فينا نعتبره أنه آلة أساسية، في آلات أساسية موسيقى وفي آلات مرافقة. الجيتار بيعطي أساسي بس أكتر يتشغله وحلاوته بالمرافقة للأغنية. البزق بيعطي سولو صغير بس ما بيتابع أغنية كاملة. العود لا، بيعطي الاثنين. الآلة الأساسية يلي هي بتلعب اللحن الأساسي اللي عم يتغنى. المرافقة يلي هي الأكومبانيمون اللي بتعطي بترافق الغنى. العود قادر يلعب الاثنين. الجيتار بيلعب الاثنين بطريقة بينقال الكلاسيكال، بس الأساسي هو مرافق. بل العود ما منحسه كتير حلو إنه بس يكون مرافق إلا ما بده يعطي اللحن. والدليل إنه الأغلبية اللي بيغنوا بيعزفوا على العود، بتابعوا اللحن بالعود.
إيش آلة مرافقة مثلا؟ الكمان مثلا؟
الكمان كمان آلة أساسية بس بيعطوها جمل موسيقية خلفية، باكراوند يعني خلفي للموسيقى، جوابات.
وآلة مرافقة مثال عليها؟
عندك البيانو آلة مرافقة، عندنا الجيتار آلة مرافقة. إذا كتروا الكومانجات بيقسمون بين مرافقة وبين أساسي، لأن على المسرح ممكن نتحمل بيانو أو اثنين بس ثلاثة أربعة بتعجوا. نفس الشيء الجيتار على المسرح نتحمل جيتارين ثلاثة أربعة، إذا كترت ما بعود لهم عمل. العود نفس الشيء، أنه واحد مرافق واحد أساسي بس إذا أكتر ما إلهم عمل. الكمانجة لا، بتتقسم بين مرافقة وبين شخص يعني. من شان هيك إذا منشوف فرقة فيها 20 كمانجة منحسها فرقة ضخمة، بس ما بيلعبوا مثل بعض، كل واحدة بتلعب غير عن التاني، أو كل جروب كل أربعة خمسة بيلعبوا غير عن التاني، مش هناك بنتحملها.
طب بما نتكلم عن الآلة العربية اللي هي العود، حين بسأل سؤالين لها علاقة بالثقافة العربية. لك كلام جميل جدا عن تركيز خلينا نقول بدايات علاقتنا احنا كعرب بالموسيقى او بالمقام الموسيقي في الأذان، في طريقة أداء معينة للأذان في كل منطقة، اعتقد في تركيز على كلمات مفتاحية انت تكلمت عنها عند العرب في النداء، ذكرنا فيها بس وسمع المستمعين هذه الفلسفة الجميلة.
قبل التكنولوجيا تعرف، قبل ما يخترعوا مكبرات الصوت، وكانت العالم تتنادى بالمنادات، يعني إذا بدهم أي شغل ينادوا من منطقة لمنطقة، من واحة لواحة، من حي لحي، كانت بس بدهم يوصلوا كلمة يشددوا عليها، فنحسب واحد بده مفتاح بيت يعيط بالاسم، الاسم يقوي صوت أكتر ليسمع صاحب الاسم، بس يرد عليه بعود يقول له يا فلان المفتاح، بقوي الصوت الكلمة اللي بده إياها المفتاح. هيدي بالمنادات أو بالحكي من بعيد لبعيد. بالأذان ما كان في مكبرات صوت، كانوا يركزوا على الكلمة اللي بدهم يوصلوها، يعني بدهم بالتكبير مثلا، خليني أعطيك مثال، الله أكبر الله أكبر، عطوا كلمة أكبر، عطوا الزخم أكثر لينسمع، برجع بس نعمل نسمع أكبر، شو هو الأكبر؟ المناد الثاني الله، عطاها كلمة أشد حتى يعرفوا أنه الله هو أكبر. هندسيا نتصور من أيام الهندسة كانوا يركزوا عليها لتلعب بالصوت هذا وتوصل الصوت لبعيد.
طيب بما نتكلم على منطقة برضو العربية، ربابة آلة غريبة، وتر واحد بس فيها أعتقد، برضو في مواصفات غريبة لهذه الآلة، سمعتها منك شيخ فايز، ذكرنا بس فيها.
عنا الآلة الوترية يعني إلى وتر واحد هي الربابة، معروفة لليوم، آلة كانوا العرب يعملوها من عبارة عن أربع أخشاب تنربط مربع، وبحطوا عليها جلد الخروف أو جلد المواشي، بشدوا عليها حتى تعطي صدى. الوتر كانوا يكون كمان من مصارين الدواجن، يربطوا وتر ويتقلوه بحجر حتى ينشف ويشدوه على هالآلة هيدي، طبعا من زندة طويل، بينقل الربابة. الربابة ما بتلعب كل الألحان، تلعب بسلم موسيقي من خمس نوتات بس، وآلة مش مرافقة، آلة أساسية بتلعب اللحن الأساسي، مش هناك كل الشعراء العرب القدم اللي بغنوا الشعر كانوا يعزفوا ربابي أو يكون معهم عازف ربابي ليعطيهم اللحن، حتى الدوزان اللي إلا كان يدوزن المطرب على صوته، يعني ما في دوريمي أساسي، حسب صوته يدوزن الآلة. نحن بقينا على الربابي، مصر بمصر طوروها شوي، زادوا عليها وتر تاني وترين، الغرب زادوا عليها صارت أربع أوتار اللي هي الكمانجا، عملوها كلها من خشب، وطبعا التشيلو مثلها وطوروها، يعني عملوها مثل عائلة، الفيولون الصغير، التشيلو الكبير، الكونتر باس، دبل بيس اللي هي الفيولون الكبيرة بنعزف عليها هو واحد واقف.
أوكي الشيخ فايز، يعني نقدر ندعي هنا في المنطقة العربية أنه إحنا أصل الجاز، لأنها خمس نوتات بس، والجاز أعتقد كيف، ولا البلوز خمس نوتات، نقدر نقول إنه إحنا اللي أثرنا فيكم، ولا مرة ما فيها
لا
علاقة؟
لا لا، خمس نوتات الأساسية الدول من الشرق، والدليل إنه كشف بالعراق من فترة مش طويلة كثير، فرقة بحث عن الأثار لقوا كهف محفور عليه بالكتاب المسماري بن الله، بس فيها لغة ما كانوا يعرفوا يحللوها كتير، لقوا 3-4 سنوات يحللوا بها اللغة، لبينت انه هذا الكهف المحفور بصخر عبارة عن ضريح امير ابن ملك مات شاب، وعملين له معزوفة سيمفونية كاتبين له هي نقش على الحجر، حللوا هالنوت وعزفتها الفرقة البريطانية اسمها نينوى، سموها باسم المنطقة اللي لقوها الكهف فيها، نينوى بالعراق.
أوكي.
فإذا من أيام السومريين فينا نعتبر أنه كتابة النوت موجودة. أيام الفراعنة إذا منشوف النقوش على مقابل الفراعنة حاطين السمسمية، السمسمية يلي هي مثل القيثارة إلى أوتار، كمان الغرب طوروا وعملوا منا القيثارة، حتى البيانو منا. إذا بنفتح بيانو بنشوف أوتاره من جوا، هو عبارة عن قيثارة بعدين ينضرب عليها بالأصابيع، ينضرب عليها بالخشب، الخشبات تبع تاتش البيانو. يعني كل الآلات تقريبا تطورت، حتى بما فيها آلات النفخ. آلات النفخ كانوا قديما شط فلسطين، لبنان، سوريا، المناطق القريبة للشط كانوا ينادوا بعضهم بالسفن، يحطوا منارة يضووها مشان السفن بالليل تقشع وين الشط، بس كانوا ينادوا بعضهم بصدف الكبير على البحر شكلها لولبي كتير، بس ينفخوا من أولها بيطلع الصوت فيها بشكل كتير قوي، بيودي صوتها رغم ضجيج صوت الموج. كانوا يسمعوا أو يجاوبوا عليها، بيتفقوا نفخة أو نفختين معناتها بدهم يقربوا على الشط. وطورت هالصفد هيدا وعملوا منه بنفس الشكل آلات نحاسية يلي هي الكار والساكسوفون والترامبت، حتى كل الآلات النفخ النحاسية تبرم بشكل لولبي ليقوى الصوت ويطلع.
أنا بحب ضيف شغلي اللي حكى عنه أستاذ أنس كرمال الخمس نوتات، ونحن نتفشخر إنه نحن طلعت من عنا للجاز. الشيء الوحيد اللي scientifically proved أو مثبت علميا إنه موسيقى العرب بتشتغل على المقام الأحادي اسمه المونودي، فهودي بنرجع بلكي بحلقات لاحقة عن ميوزيكولوجي بنحكي عن شو اللي بيميز الموسيقى العربية عن الموسيقى الغربي بعد المحلات. طبعاً في عنا كذا لسان للموسيقى، منهم الأحادي المقام اللي حكينا عنه بالشرق الأوسط، منه في عنا المقام الخماسي البنتاتونيك اللي اندمج بعدين للجاز، ومنه في عنا التونال اللي هي بيستخدم الهارموني أو تعدد الأصوات بطريقة فيرتيكال من قلة أو عمودية.
صدقيني حيجي بحث في يوم من الأيام ويتكلم عنه أصل الجاز من الجزيرة العربية، بس الأيام بيننا. شيخ فايز، أنت طرحت مجموعة معلومات مرة حلوة، منها أنت كنت تتكلم عن العود والبزق، معلش برجع شوية ورا، قلت أنه في وتر سادس أضافوه جديد، وإحنا بنسميه في السعودية هنا الشرارة أعتقد، إيش بيسموه في لبنان الوتر السادس؟
الوتر السادس اللي نضاف على العود إذا عازف عبضيفه على القرار لفوق، إذا مطرب عبضيفه على الواطي لتحت، حتى بس بده يغني طبقات عالية يقدر يتحكم بالعزف أكتر.
مو شرط يكون قرار أو جواب، واحد منهم مو شرط يكون أنا توقعت أنه جواب،
الجواب بحطوه قرار أو جواب، حتى بغير الدوزين العود. يعني إذا واحد بده يشتري أوتار العود اليوم بده يشتريهم يا دو كلهم ليشد الوتر على الدو، أو بيشتري صال بيجي بيرتخي أكتر غليظ أكتر ما بده يشد كتير.
كان في جدل بيني وبين عازفة العود عندنا أستاذ جويل بخصوص الوتر السادس، كنت أقول لها العازف الحريف ما يحتاج يحط وتر سادس، بيقدر يروح بأصابعه إلى مناطق بعيدة من غير أن ينشز في العزف، هي بتقول لا الوتر السادس ضروري عشان يعطي النوتة حقها. أنت معي مدرسة، مدرستي أنا والمدرسة
لا جويل. الوتر الخامس، الخمس أوتار الأساسيات هن أساسيات، الوتر السادس ليسهل العزف خاصة
والحريف
للبقى. الحريف على الخمسة بيشتغل، يقال انه مرة حفلة لفريد الأطرش عم يشتغل على وتر خمس أوتار، انقطع معه وتر كفى حفلته بأربع أوتار.
أوكي أوكي،
وملك العود فريد الأطرش.
يا سلام، بس جيسيكا عندها اعتراض، ايش الموضوع؟
بالنسبة للخمس أوتار وست أوتار، هلا أكيد العازف المحترف ممكن يستخدم النوتات اللي بتندق على سادس وتر على الوتر الخامس، بس في نوتات ممكن قد ما نوصل نحنا نقرب الأوتار للآخر للآخر، في نوتات ما بقى رح نقدر نوصلها لأنها مش موجودة على الوتر الخامس، فنحنا لنقدر نطلع نوتات إضافية غير موجودة على الوتر الخامس، لهيك منزيد وتر السادس، وحاليا صار فيه وتر السابع منشان نزيد نوتات نوسع المدى الصوتي للآلة.
ست سبع أوتار.
سبع أوتار.
أوكي. ويضيفوا تامن كمان وتاسع ما بيأثر، بس طريقة العزف في ثلاث أوكتاف بينعملوا على العود وبيطالون العود، إذا زادوا أكثر معناتها بيضيفوا أكثر، بس مهما رفع الصوت مهما رفع الصوت بالعود يعني صار عم يقرب مثل الجيتار، مهما رفع الصوت ما بيعطي ما بيوصل للنتيجة اللي بده إياها.
أوكي، من مناقشة العود رح نروح على آلة النفخ يلي حكيتنا عن أسطورة قلت لنا عنها بخصوص آلة الناي، إذا ممكن تخبرنا أكثر وتخبر المستمعين عن هيدي الأسطورة.
آلة الناي من أقدم الآلات، يقال إنه آلاف سنين قبل الميلاد أيام كان الإنسان يسكن الكهوف، ما كان في بيوت وهيك، خلق عنده مولود، الهيئة خلق عنده مولود ميت، حب انه ياخده على الطبيعة، قعد جنب مي جارية نهر ونطر هالطفل ليحرك ويقوم يلعب وياكل ويتحرك، والولد طبعا هالطفل ميت، هو قاعد بهالقعدة الطويلة قاعد جنب النهر الموجود، بيطلع القصب، الرياح بتنفخ حول القصب ويطلع منه أصوات، وكانت نطرته طويلة كتير هالأب، ويسمع صفير الريح كيف بيطلع مع هالقصب، شال قصبة من هالقصبات وصار يحاول ينفخ عليها بطريقة جانبية مثل ما الريح بيضرب عليها، طلع منه صوت، جاب تاني وحدة قصبة تاني لقاها عبتعطي يعني غير مقياس، لقاها عبتعطي أصوات تاني، عاد انتقل صار يحط نقورة ويحاول يسكر النقوير بأصابيعه ولقاها عم تتغير الأصوات، طبعا لأنه مشهد حزين كتير، قاعد ناطر المولود يلي هو ميت وعاد دفن وما قدر معيش هالمولود، مشان هيك يقال إنه مشان هيك الناي لحنه حزين كتير نظرا لهالصورة اللي كان الخلق فيها الناي.
الله. لسه ببحث عن المقطوع اللي أول قلت عنها، مقطوعة نينوى موجودة في اليوتيوب، اللي حاب يسمعها يكتب نينوى، حنكتب السبيلينج حق الإنجليزي في وصف الحلقة. سؤال أخير الشيخ فايز، البيئة بتأثر على الموسيقى، البيئة الجغرافية، خلي الأساطير يتكلم عنها، لا البيئة الجغرافية نفسها بتأثر على الموسيقى. ذكرت أنت قبل شوي أنه العرب تأثروا بالجمال أكثر، فلذلك إيقاعهم فيه امتداد أطول زي مشي الجمل في الشام مثلا أو الدول العربية الأخرى، في الخيول فلذلك الإيقاع سريع شوية. هل في أمثلة ثانية عندك إضافة في هذا الموضوع؟
الإيقاع الغربي كمان تأثر كانوا اخترعوا القطار على الفحم الحجري، تحس خطوات ضربات الترين القطار، كمان عملوا عليه الأغاني البوب، أغاني الحديثة بينقل من الديسكو لقبل، كمان من الشيء اللي بيسمعوه أثر عليهم. هيدا عم نحكي عن وسائل النقل، إذا عن وسائل الاتصال مثلا بإفريقيا بيعتمدوا كتير على الإيقاع، الإيقاع اللي هو كانوا يخاطبوا بعضهم، تعرف غابات ضخمة كتير، حتى ما يضيعوا بالغابة بيحملوا طبل وبيضربوا عليه، صوت الطبل طبعا جذع شجرة ضخم بيشدوا عليه جلد بيضربوا عليه، وبما انه بيئتهم بالغابات في حيوانات مفترسة كتير، كانوا يضربوا ليهربوا الحيوانات ويسرعوا بالضرب على الطبل، مشان هيك منحس موسيقتهم هون اللي احنا نطرق للجاز يلي هو ايقاع سريع شوي او ضخم قوي وثابت. هيدي بالنسبة لأحاديث كيف بيحكوا مع بعضهم ضمن الطبول، في مثلا الهنود الحمر كانوا يخاطبوا بعضهم، طبعا ما فيش غابات في جبال، يخاطبوا بعضهم بيحرقوا يعملوا نار ويحرقوا يعملوا دخان، يخاطبوا بعضهم بالدخان. طبعا الحضارة الهندي الهنود الحمر تغيرت مع الأيام وما عادش في حضارة، وتعرف مش هناك ما في موسيقى ظاهرة لإلهم إلا البانفلوت. البانفلوت معروف إنه آلة ترجع للتراث الهنود الحمر، اللي هي مثل الفلوت بس مثل الناي، بس ببلش من ناي صغير ليكبر.
الكلام الأخير هذا ذكرني بكتاب Outliers للكاتب الأمريكي مالكوم جلادويل، اللي كان يقول نسبة كبيرة من موهبة الإنسان أو احترافه في مجال معين نسبة كبيرة حتمية من ظروف حاطت فيه، كأنه كان متشائم شوية من الموضوع أن الإنسان له إرادة كاملة في اختيار موهبته. فأعتقد موضوع البيئة وتأثيرها على الموسيقى متماشي تماما مع مالكوم جلادويل، أنه البيئة بتصنع شخص فاهم في موسيقى كذا كذا. الهندي الأحمر لا والله حيعتمد على النار فقط ودخان فما حيكون موسيقي. جيسيكا بترفع حواجبها كذا، مش عاجبها الموضوع إيش؟
لا بالعكس، أنا بحب أكد على هذا الموضوع أكتر شخصيا، لأنه نحن بالبيت كمان كل البيئة المحاطة فينا شايفة موسيقى، وكله بدق آلة موسيقى وكله بيعلم موسيقى، فنحن مثل طلعت بالفطرة عنا أنه تعلمنا موسيقى.
وهذا اللي ما قلنا من بداية الحلقة لأستاذ نانسي وأستاذ جيسيكا، ربوا على يد المايسترو ولا الكوندكتور، المايسترو خلينا نقول، لأنك بتلعب أكثر من آلة. بنات الشيخ فايز، ولذلك فعلا أكثر من آلة بيلعبوا عليها، وحنتكلم إن شاء الله عن الآلات الثانية. تفضل الشيخ فايز.
في بعد شغلة هذه ملموسة كل واحد بيقدر يشوفها، إذا بيعمل أي عمل بالبيت حط موسيقى سريعة بينجز العمل أسرع ما أنه يكون حاطط موسيقى بطيئة، معناتها بتأثر الإنسان كمان بالموسيقى وبالإيقاع. يعني حاطط موسيقى كلاسيك ولا ممكن أنجز عملي بسرعة، حاطط موسيقى سريعة بينجز العمل بأسرع.
أنا عندي اعتراض بس هيك أكتر توضيح، يعني حسب شو التاسك الواحد عم يعملها. لنقول إذا أنت عم تتمرن، لنقول دق شيء أو هيك، فأنت بالموسيقى إذا بتدق بسرعة مثلا ما رح تزبط معك غير لما تعملها على مهلك، ففيها دقية أكتر بالنسبة إلي أنه الواحد يشتغل على مهله. يعني حتى لو حاطت موسيقى كلاسيكية وأنا قاعدة عم مسح الأرض مثلا أو عم بشطه فبتهديني أكتر، بتخليني هيك اشتغل برياحية أكتر، لأن الموسيقى السريعة بس حطها أنا وعم بشتغل حيلا تاسك معينة رح تخليني مش بس هايبر، رح تخليني اتوتر أنا وعم بشتغل. فهذا كمان بيروح حسب ذوق الشخص بالأشياء اللي بيرتاح لها. يعني
فهمت وجهة نظري غير. أنا مش عابيك عن أهل البيت، إذا في عامل عم يشتغل عندك حطي له موسيقى بطيئة بيشتغل على مهله، حطي له موسيقى سريعة بتلاقيه اشتغل أسرع بيتأثر بالإيقاع. أما إيه يبلش واحد مبتدئ بده يبلش ما يعزف، إيه بده يكون بسرعة يبلش من البطيء، بس أنا عم بقول لك بيتأثر الواحد بالموسيقى بلا ما يكون.
يمكن تعكس كمان طبيعة المجتمع، يعني الهارد روك مثلا في أمريكا منتشر لأن حياتهم عملية وحركة حركة حركة، بينما إحنا إيقاعنا بطيء نوعا ما لأنه الحياة عندنا بطيئة. هل فعلا الموسيقى برضو بتعكس طبيعة المجتمع؟
صحيح، كلها بدأت تتأثر بالمجتمع. الراب يمكن هلأ كتار يزعلوا منه لأن في إله كتير جمهور. الراب بتحس إنه عم يحكي كلام سريع بجمل موسيقية بسيطة، حاطين إيقاع عادي وعم يحكي الجمل سريعة، بده يحكي كلمة وجهة نظره بوقت كتير سريع كأنه عم يتناقش مع شخص ما بيتناقش معه، بده يعطيها الكلمات بسرعة. مشان هيك الراب تحس كلام سريع ورا بعضه، بده يصغي عليه منيح واحد ليفهم الكلام. بس هيدي من بيئة كمان طالعة.
جميل. بلاك أمريكانز ما حد بيعطيه فرصة يتكلم، فلذلك حيقول وجهة نظره بأسرع شكل ممكن. واو جميل الفكرة. آخر سؤال شيخ فايز قبل ما نخلص الحلقة، الكلاشينكوف هل سبق عزفته بأي مقطوعة اللي موجود في الكلاشينكوف الموسيقي؟
الكلاشينكوف اللي عندي جيتار إلكتريك، هيدا صنعته بشكل سلاح كتير سلبي، كتير حبيت أنه أطور شوي، يعني بالآلات، مثل الكمانجة اللي ركبت لها 6 أوتار جمعت بين التشيلو وبين الكمانجة. هيدا الرشاشة وكلاشينكوف كتير جيتار، جيتار عادي بس الشكل عبارة عن سلاح كتير حلو.
يا ليت نسمع بعدين مقطوعا، نحاول نضيفها في نهاية الحلقة هنا كخاتمة. شكر جزيل لنانسي جيسيكا أصحاب البرنامج يعني عشان نكون.
شكرا.
وشكرا شيخ فايز على المعلومات الثرية. أعتقد 40 دقيقة ما تكفي، نحتاج لنا إن شاء الله لقاء ثاني وثالث ورابع. نبغى وعد منك إن شاء الله في حلقة ثانية وثالثة ورابعة.
على راسي.
الله يسعدك ويبارك فيك، ونشوفك إن شاء الله على خير وفي أمان الله.
وودويند
yes.
هذا مصطلح أكيد موسيقي.
عائلة الوودويند مثل كلارينات يكتب نوتات بطريقة معينة من شان ما يصير في تحريف فيها، فهذه يعتمد على سيستماتيك ميوزيكولوجي.
إيش الميوزيك إديكيشن؟
تأثير الموسيقى على الإنسان.
العافية نانسي جيسيكا، وسعيد جداً.